وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة، والشك في الرافع فيكون حجة. استدل له الشيخ الأعظم بحجة، وأن شيخ النائيني بحجة أخرى. حجة الشيخ الأعظم تقدمت، الآن حجة الشيخ عنوان جانب صغير، حجة الشيخ النائيني قدس سره. ذكر الشيخ النائيني قدس سره في توجيه هذا التفصيل ما حاصله، إن حديث لا تنقض اليقين بالشك ينهى عن النقض العملي، وليس عن النقض الحقيقي، إذ بحسب الحقيقة قد انتقض اليقين بسبب طرو الشك انتقاضا قهريا وزال قهران عند طرو الشك. فليس المطلوب إذن عدم النقض حقيقة، إنه تكليف بما لا يطاق بعد فرض انتقاضه القهري، وإنما المقصود هو النهي عن النقض عملا، بمعنى أن اليقين يقتضي الجري العملي على وفق المتيقن، وذلك الجري العملي يلزم إبقاؤه إلى حالة الشك. فحينما كنت متيقنا بالوضوء كان الجري العملي يقتضي أن أدخل إلى الصلاة بلا إعادة للوضوء، وأمس كتابة المصحف الشريف ويوي. وهذا الجري العملي يلزم إبقاؤه إلى حالة الشك. إذن المطلوب هو عدم نقض اليقين عملا، وعلى مستوى الجري العملي بالمعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن اليقين بالوضوء يقتضي جريا عمليا على طبق الوضوء، وذلك الجري العملي يلزم إبقاؤه. هذه مقدمة ذكرها، ولكنها لا تكفي للوصول إلى المدعى، يعني هذا التفصيل، ولذا احتاج إلى ضم مقدمة ثانية، وهي أساس المطلب وحاصلها، إن اليقين إنما يقتضي الجري العملي على طبق المتيقن، فيما إذا فرض أن المتيقن كان له افتهمت شريد أقولا فيما إذا كان المتيقن له اقتضاء البقاء واستعداد البقاء، إنه آنذاك اليقين المتعلق بمثل هذا المتيقن يقتضي الجري العملي على طبق المتيقن. وأما إذا فرض أن المتيقن لم يكن له استعداد البقاء فاليقين المتعلق به لا يقتضي آنذاك الجري العملي على طبق المتيقن. وبهذا نصل إلى ما أردنا إثباته، يعني التفصيل بين المقتضي والرافع. فإن المقصود بعدما كان هو النهي عن نقض الجري العملي، مفروض هذا، والمفروض أيضا أن اليقين إنما يقتضي الجري العملي على طبق المتيقن، فيما إذا كان المتيقن له استعداد البقاء، إنه إذا سلمنا بهذه المقدمة وتلك اثنينات إذا سلمنا فلازمه أن النهي عن النقض العملي يختص بحالة ما إذا كان المتيقن له استعداد البقاء، إذ في مثلها يكون اليقين مقتضيا للجري العملي على طبق المتيقن. وذكر قدس سره أيضا ينبغي أن يفرق بين ما سلكه الشيخ الأعظم في حجته وبين ما سلكته أنا. هو قعد يقول الشيخ النائيني، طبيعي مو بهذا اللسان، بلسانه الخاص. فإن الشيخ رحمة الله تعالى عليه استند إلى شنو القضية الذي استند إليها الشيخ؟ هي تفسير اليقين بالمتيقن. فإنه لما فسر اليقين بالمتيقن فحينئذ لا يصدق نقض المتيقن إلا إذا كان للمتيقن استعداد البقاء. وأما إذا لم يكن له استعداد البقاء فحينئذ لا يصدق بنحو الحقيقة كما لا يصدق بنحو المجاز القريب، وذلك بخلاف ما إذا كان له استعداد البقاء فيصدق بنحو المجاز القريب. هذا الشيخ هيك سلك هذا الطريق. وأما أنا يعني النائيني الشيخ النائيني فاستندت إلى فأبقيت اليقين على ما هو عليه، لا أفسره بمن بالمتيقن، ولكني أقول المقصود من نقض اليقين النقض العملي، يعني لا تنقض اليقين بحسب الجري العملي، واليقين إنما يقتضي الجري العملي لو كان المتيقن مقتضيا للبقاء. هذا ما أستند إليه، وفرقه واضح عما ذكره الشيخ الأعظم قدس الروح. وأما إذا سألتني لماذا فسرت النقض بالنقض العملي، فقد أجبت عنه وقلت إن النقض الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا ومرادا، فإن اليقين قد انتقض حقيقة ووجدانا بطرو الشك، فلا مجال لأن يكون هو المقصود يعني النقض الحقيقي، ويتعين أن يكون المقصود هو النقض العملي. وقد أشار إلى كل هذا، أنا يكون من البداية أقولا بس اغفلت شو أسوي، أشار إلى كل هذا في فوائد الأصول الجزء 4 من صفحة 373 إلى صفحة 377، يعني كم صفحة بعد إلى ما شاء الله. طبيعي المطلب ما يستحق هالقد شنو الشيخ النائيني همات مو قليل يتكلم، كلامه الجميل كثير عادة هيتشي. فالمقصود هو على أي حال هذا المطلب يمكن هو بيان ماذا بنصف صفحة، لا يحتاج إلى هذا المقدار. جيد، يبقى نتأمل في هذا المطلب، تأملوا فيه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لله مرتضع لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى ومن طه مراضعه يعطيه إبهامه آنا فآونة لسانه فاستوت منه قبائعه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قد البعض يعترض، سلو بعض المتدينين من يدعون لأنفسهم التدين، وقد لا صغير متدين يعترض شنو الداعي، انتو هل قد تحتفلون وتحتفون في مناسبات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالأحزان، عزواتكم ولطمكم وإلى آخره، بالأفراح كذلك عندكم احتفالاتكم الخاصة في كل سنة، لعله في السنة يتكرر هذه المناسبات بعدد أفراد أهل البيت صلوات الله. إيه هذا فلسفة شنو؟ إيش قاعد تسوون أنتو؟ شنو الداعي إلى؟ أخي العزيز نقول له هذه قضية هي في الحقيقة عقلائية قبل أن تكون قضية يدعو إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال أحيوا أمرنا. هذه الكلمة القيمة احنا نمر عليها مر الكرام، وإلا هي كلمة قصيرة تحمل معنى وضع أساس الإمام الصادق صلوات الله عليه، وضع الحجر الأساس لكل مراسيمنا هذه بهذه العبارة أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هي قضية عقلائية قبل أن يضع أسسها الإمام صلوات الله وسلامه. الآن الدول تشوف تحتفل كل سنة العيد الوطني لتأسيس ما أدري القضية الفلانية، أو لتأسيس الحزب، أو لتأسيس وإلى آخره، هي مناسباتهم موجودة الأعياد الوطنية الآن. أما شنو الداعي هذا؟ ليش لماذا ثم ماذا؟ إذن لأجل أن يحصل انشداد القاعدة الشعبية بصاحب الذكرى. هذا الانشداد من أحد وسائل المهمة إحياء هذه المناسبات. إحنا صحيح أحاديث أهل البيت لأحاديث الواردة في حق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم غذتنا أعطتنا الغذاء، وعقيدتنا قوية ومشبعة بسبب هذه الأحاديث، لكن هذه المناسبات هم تطيد ماذا؟ يعني كل عاشوراء اللي ذي تمر
تعطينا فرد شحنة، تعطينا فرد دفع. وللناس الذين هم ليسوا من أهل العلم تعطيهم دفع ماذا أكثر، لأن هؤلاء لعلهم ما مطلعين على من؟ على الأحاديث. فهذه الوسيلة أحسن وسيلة للإنشداد. وبسبب هذه الوسائل وهذه الاحتفالات والمراسيم عاش الحسين والذرية الظاهرة من الحسين صلوات الله عليهم جميعا وعلى أخيه ووالده وجده وأمه، عاشوا في دمائنا وفي قلوبنا وفي لحمنا وفي دمنا وفي إحساسنا. نعم، هي هذه المراسيم إذن مهمة ولا بد من التأكيد عليها، ولكن الذي يراد الاحتفاء به على نحوين: مرة يراد الاحتفاء بشخص ليست له مكارم أزيد من الحد الطبيعي، أو إذا كانت شيء قليل، وأخرى يقول لا متجاوز، وصل إلى القمة، أينما تنظر إليه تنظر إلى كرامة وإلى منقبة. الحديث عن الأول صعب مستصعب، والحديث عن الثاني أيضا صعب مستصعب. تريد تتكلم عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تريد تتكلم هو البحر من أي النواحي أتيته، فشيمته المعروف والجود ساحله، منين تلزم ومنين تريد تتكلم عنه صلوات الله وسلامه عليه؟ نتكلم من حيث الولادة أم نتكلم من حيث الشهادة أم نتكلم من حيث ما بينهما؟ يقع المتكلم في حيرة. من حيث الولادة جيء به صلوات الله وسلامه عليه على ما ورد في الحديث الشريف في أيامه الأولى، جيء به إلى جده صلى الله عليه وآله فوضع إبهامه في فمه وأخذ يتغذى من إبهامه المبارك، وكان يكتفي بذلك في اليومين والثلاثة ويؤتى به ثانية، وهكذا حتى الحديث يقول نبت دمه ولحمه من دمي ولحمي رسول الله صلى الله عليه وآله. لله مرتضع لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى، لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى ومن طاها مراضعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعطيه إبهامه آنا فآونة لسانه. هذا الشاعر جزاه الله خير أضاف اللسان، أنا ما شايف روح، أنا ما مطلع، أنا قصور في اطلاعي. الإبهام ليش؟ الرواية هي موجودة في مسألة الإبهام. يعطيه إبهامه آنا فآونة لسانه فاستوت منه، أي من جده صلى الله عليه وآله، طبائعه. هذا من حيث الولادة إذا تنظر له، وإذا تنظر له من حيث النهاية، قال جده صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. هاي الكلمة الخالدة كلمة قصيرة ما أعظمها، هذه من جوامع الكلم وقصار الكلم، هم جوامع الكلم وهم قصار الكلم. وتحيرت العقول في تفسير المقصود منها، هل المقصود منها الإشارة إلى فكرة أن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء؟ هذا يريد أن يقوله صلى الله عليه وآله بهذه العبارة الموجزة الراقية، أو أنه يقصد الإشارة إلى فكرة ذرية بعضها من بعض، حسين مني وأنا من حسين، يعني كلنا على شاكلة واحدة ذرية بعضها من بعض، أو يقصد الإشارة إلى معنى ثالث أعمق من هذين. على أي حال، امتداد الدين بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، تلك النهضة المباركة والشهادة المباركة. وإذا نظرت إلى ما بينهما، يأتيه يوم شخص، يأتيه يوما شخص، ويذهب يوما إلى شخص، يأتيه يوم شخص فيقول له: سيدي، أنا رجل عاص ولا أصبر على المعصية، فعظني بموعظة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: اضمن لي 5 أشياء واذنب ما شئت، اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه، وايا جميل، اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت، وإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت، وإذا أراد مالك أن يدخلك النار والعياذ بالله فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت، ولا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت، واخرج من ولاية الله، أي من قبضته وسلطانه، واخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. هكذا يأتيه رجل، ويوم آخر يرى غلاما يؤكل كلبا. القضية، المنظر هذا منظر يلفت النظر، غلام يؤكل كلبا، يعني يطي، إما خبز يقطع لقطع يطي للكلب، لحم يطي للكلب، منظر ملفت للنظر. ماذا تصنع أيها الغلام؟ الإمام الحسين يقول للغلام، القضية مذكورة في البحار في الجزء 44 في صفحة 195: ماذا تفعل أيها الغلام؟ إني مغموم أطلب سرورا بسروره. وآية جميل، هذا هم غلام ذكي، يقول أنا مغموم أريد أسرا، هذا أطلب سرور نفسي من خلال سرور. وهذا هم درس كبير، يعطينا هذه الرواية بهذه الفقرة تعطينا درس كبير: تسر غيرك يسرك الله عز، أي أثر وضعي، إني مغموم أطلب سرورا بسروره. شنو القضية؟ إن صاحبي يهودي، يعني مولاي الذي مالكني، إن صاحبي يهودي أريد أن أفارقه. اسم أذي شمسو بي، أريد أن أفارقه، يعني وأنا أصنع للكلب هكذا على الله أن يفرج، كأنه يريد يقول له. فيذهب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك اليهودي، ويدق عليه الباب في بستانه أو داره، وبيد الإمام 100 دينار كثمن يريد يشتري صلوات الله عليه. القد رؤوف رحيم بالنسبة لمن؟ سيدي، نريد منك، وإن كنت أنا لا أستحق، بأمك الزهراء رأفتك ورحمتك في ذلك اليوم، يوم الورود، وثبت لي قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون اللهم آمين. يذهب إلى اليهودي، يدق الباب، يفتح اليهودي الباب، يقدم الإمام صلوات الله وسلام عليه 200 ويطلب الغلام من ذلك اليهودي. اليهودي هم يظهر إنسان شريف، إنسان عاقل، يعرف الموازين. لما قدم للإمام 200 دينار وطلب منه الغلام، أجاب اليهودي قال: إن الغلام فداء لخطاك. أنت تقصد بابي؟ أنت ابن الزهراء صلوات الله، ابن رسول الله، تجين على حساب الغلام؟ الغلام فداء لخطاك، وهذه البستان ملك أيضا لمن؟ للغلام، مو بس الغلام إلك، البستان هم راح أطيها إلمن؟ إلى الغلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: هذا الثمن تقبله من عندي؟ سأل مجايك يم الباب، تقبل من عندي هذا الثمن؟ أخذ اليهودي الثمن، ثم بعد ذلك وهبه ثانية، قال: أنا أهبس، أنا قبلت هذا، أهبه لك يا أبا عبد الله. وهبه للشكد عاقل هذا، وهبه للإمام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدوره وهب 200 إلمن؟ للغلام. فصار عند الغلام البستان وال200. لما زوجة اليهودي رأت هذه القضية، ذولش بعد يسوون؟ ما هذه المثول؟ ما هذه الفضيلة؟ أسلمت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وقد وهبت مهري لزوجي. أنا هم مهر ما أريد، صرت مسلمة. الزوج حينما سمع اليهودي ذلك قال بدوره: أشهد أن لا إله إلا الله، وقد وهبت أيضا داري هذه. هي وهبت مهرها، أنا أهب ماذا؟ هذه الدار الذي عندي غير البستان، هذه الدار وهبتها لها لزوجتي. بالتالي صار العبد للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموقف. قال الإمام الحسين: قد أعتقت هذا الغلام وملكته البستان وال200. هكذا صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل بذلك الغلام الذي لا أدري أنه كان يحب الزهراء صلوات الله عليها أو لا. ونحن سيدي ومولاي، والله وأمك الزهراء نحبك ونحب أمك الزهرة، نريد سيدي الشفاعة منك. حينما نضع خدنا على تلك الأرض وفي تلك المواقف العسيرة في ذلك اليوم العسير، أملنا في شفاعتك، وكلنا نقول، أنا هذه أقولها من قلب صادق، هذه الجملة التي راح أقولها أنا خل أقول لكم: صحيح، بالأصول علني أصولي، بالفقه علني فقيه، لكن لما أجي إلى هذه القضايا أصير ترى إنسان عادي، إن صح التعبير، جسارة ما يصير، أصير معادي في ذن القضايا، وأقول إحنا ما عدنا سيدي ومولاي، إحنا ما عدنا غير حسين وسيلة، والذنوب هواي شفتها سجيلة، وغدا يبدو لنا إن شاء الله سدا منيعا. هذه آراؤنا فيه جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى بحق الحسين وبحق أم الحسين وأخي الحسين وأبي الحسين وجد الحسين والذرية الطاهرة من الحسين أن يثبت أقدامنا يوم الورود بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.